وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم جميعا سير إلى الله تعالى سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه الحلقة الخامسة يا إمام العالم في اضطراب هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها حياتنا من دونك خواء وقلوبنا بين خوف وارتياب عيوننا بعدك فارغة حتى أشواقنا تدور في فراغ يا كل شيء في وجودنا ويا رأس مال حياتنا يا ذهب الذهب في ديننا هل إليك من سبيل باقون في الانتظار والموعد الحسين حسين يا بقية الله زماننا ومكاننا حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا يا حسين تم الكلام في الحلقة الماضية في أهم خطرين يواجهان الإنسان في طريق العاقبة الحسنى الخطر الأول الاستبدال والخطر الثاني الإعارة لا أريد أن أعيد شيئا من الكلام المتقدم لضيق الوقت بعد ذكر هذه الأخطار، وهي أخطار مرعبة، مرعبة جدا، وهذه الأخطار قد تظهر آثارها على أمة بكاملها، أو على مجموعة من الأمة، أو على أفراد، على فرد هنا وفرد هناك. إن كان الكلام عن الاستبدال أو كان الكلام عن الإعارة، لذا فإن الحديث بشكل منطقي سيكون بعد الحديث عن هذه الأخطار أن نتحدث عن النجاة من هذين الخطرين. كيف ننجو من خطر الاستبدال ومن خطر الإعارة؟ الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة هي التي ترسم لنا برنامج النجاة من الاستبدال والإعارة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إن كان الإيمان مستقرا أو كان الإيمان مستودعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. وصادقون هنا محمد وآل محمد، لأن العنوان هذا لا ينطبق حقيقة إلا على محمد وآل محمد، لا ينطبق على الأنبياء ولا على أوصيائهم، ينطبق على الأنبياء وعلى أوصيائهم بدرجة من الدرجات. لماذا؟ لأن عصمة الأنبياء محدودة، وعصمتهم محدودة لأن علمهم محدود، فحينئذ لا يمكننا أن نصفهم بالصادقين بالنحو المطلق، لأن الصدق هنا ليس صدقا في الحديث، وليس صدقا في المشاعر والعواطف والعلاقات الاجتماعية، وليس صدقا في المعاملات. هذا صدق حقيقي في كل شيء، والبداية من العلم. العلم الصادق هو العلم الكامل، إذا كان العلم مجزوءا فليس صادقا، والعلم الكامل لا يوجد إلا عند محمد وآل محمد فقط وفقط وفقط، عند المصطفى والمرتضى والزهراء، وعند أولاد الزهراء من المجتبى إلى الخائم، هؤلاء علمهم كامل. أما الأنبياء وأوصياؤهم الذين هم من شيعة محمد وآل محمد، علمهم محدود مجزوء، فهذا الوصف لا ينطبق بتمام المعنى إلا على الأئمة المعصومين الأربعة عشر، أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة، ومن بعد فاطمة الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليه. فهذا العنوان لا ينطبق إلا عليهم. يمكننا أن نطبق هذا العنوان
على عامة المؤمنين، ولكن بنحو مجازي يمكننا أن نطبقه على كل الأنبياء وأوصيائهم الذين هم من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بدرجة من الدرجات. أما التطبيق الحقيقي الكامل فلا يكون إلا في فناء محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هناك إيمان مقدمة لتقوى، وكل هذا لا معنى له إن لم نكن مع الصادقين. الإيمان لا معنى له، والتقوى لا معنى لها، لابد أن نكون مع الصادقين. إذا كنا مع الصادقين فلإيماننا معنى، ولتقوانا إن وجدت معنى، وإلا فلا معنى لإيماننا ولا معنى لتقوانا إذا لم نكن مع الصادقين. والصادقون مثل ما بينت قبل قليل عنوان خاص بمحمد وآل محمد، لأنهم صادقون في علمهم ما كان وما يكون وما هو كائن، لأنهم صادقون مع الله صدقا كاملا. صدق سائر الأنبياء مع الله بحسبهم، بحسب درجاتهم ومراتبهم، أما صدق محمد وآل محمد مع الله فهو صدق مطلق، علم مطلق، وصدق مع الله مطلق، وصدق مع الخلق مع المخلوقات مطلق، وصدق في أقوالهم مطلق، وصدق في أفعالهم مطلق، وصدق في طهارتهم مطلق مطلق. هؤلاء هم محمد وآل محمد، هؤلاء هم الصادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الكينونة مع الصادقين هي الضمان، هي الضمان والأمان والنجاة من الاستبدال ومن الإعارة. فلنكن مع إمام زماننا بكل ما لهذا الكلام من معنى، إننا حينئذ سنكون في أمان، في أمان من الاستبدال ومن الإعارة. يا أيها الباحثون عن النجاة من الاستبدال والإعارة فإن النجاة هنا. يا أيها الذين آمنوا بعد الإيمان ماذا؟ التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الروايات تخبرنا والأحاديث الشريفة تعلمنا من أن الذي سينجو الذي طابق وصدق فعله عمله قوله، قوله عقيدته، الآثار العملية التي يرتبها على عقيدته إذا جاءت مطابقة وجاءت صادقة فهذه علامة النجاة. من صدق فعله قوله، وهذا الوصف جاء في تعريف شيعة علي. من هم شيعة علي في ثقافة العترة؟ شيعة علي. من صدق فعله قوله، هؤلاء هم شيعة علي، هؤلاء هم الذين يكتب لهم الإيمان ويكون إيمانا ثابتا، ولا يتحقق هذا إلا بالكون مع الصادقين، الصادقون بالمعنى الحقيقي الكامل الأتم. الكون مع الصادقين قد يكون في بعض الأحيان كونا حسيا جغرافيا، فالآية لا تتحدث عن هذا الكون، لأن الكون الجغرافي والحسي يكون متفرعا عن الكون الذي تتحدث عنه الآية. الآية تتحدث عن الكون العقائدي، أن نكون مع محمد وآل محمد عقليا وقلبيا ووجدانيا، هذا هو الكون مع الصادقين، أن نكون معهم بعقولنا وقلوبنا ووجداننا. من فروع هذا قد يطلب منا أن نحقق الكون الجغرافي والحسي معه. أضرب لكم مثالا من الأحاديث الشريفة، أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 219، رقم الحديث 412، أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده، بسند الكليني عن الفضل الكاتب من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة منها. الإمام الصادق يقول للفضل هذا: لا تبرح الأرض يا فضل، لا تتحرك، لا تعبث بنفسك ولا تلعب بنفسك، لا تلعب بمصيرك، لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني. فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، يرددها الإمام ثلاثا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا. هذا كون جغرافي حسي. ما جاء في غيبة النعماني، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 318، إنه الحديث 17 بسنده، بسند النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم، جيشا إلينا إلى المدينة وجيشا إليكم إلى الكوفة. الجيش الذي سيذهب إلى المدينة يخسف به، يخسف به بعدما يعلن إمامنا الحجة ظهوره بين الركن والمقام. أما الجيش الذي يذهب إلى الكوفة فإن قائد جيش السفياني مثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة سيطرح رحله في رحبة الكوفة، في رحبتكم بالكوفة، وينادي مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله كذا وكذا. إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم، فإذا كان كذلك فأتونا، فأتونا على كل صعب وذلول. الذين في النجف عليهم أن يخرجوا، أتحدث عن أنصار إمام زماننا، لأن مراجع النجف ولأن سكان النجف ما هم من شيعة إمام زماننا، هؤلاء من شيعة السفياني، وسيكون بقاء أنصار إمام زماننا في النجف سيكون بقاء خطيرا، سيسلمونهم لجيش السفياني. إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم، فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول. استعملوا كل الوسائل. الوسائل المتعبة التي عبر عنها الإمام بصعب، والوسائل المريحة التي عبر عنها الإمام بذلول. فأتونا على كل صعب وذلول. أعود إلى الكاف الشريف، إلى الجزء الثامن من الكاف الشريف، صفحة 211، رقم الحديث 383، بسنده، بسند الكليني، عن سدير. هذا هو سدير الصيرفي الذي يقول عنه إمامنا الصادق إنه عصيدة بكل لون. إمامنا الصادق يقول لسدير: لأن سديرا هذا كان متوثبا، ما إن يسمع بحركة معارضة للحكم آنذاك إلا وأراد أن يكون جزءا منها، ولهذا فإن الإمام كان يقول عن من أنه عصيدة بكل لون. الإمام يقول له: يا سدير، يا سدير، الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه. الحلس هو الفراش الملتصق بالأرض، بل هو الفراش تحت الفراش، بالدقة هو ما يفرش تحت الفراش. يا سدير، الزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، واسكن ما سكن الليل والنهار. الإمام يشير إلى الصيحة في شهر رمضان: واسكن ما سكن الليل والنهار، لأن في اليوم 23 من شهر رمضان في سنة العلامات، وهو يوم جمعة، عند الفجر، والفجر أول النهار، عند الفجر صيحة جبرائيل، وعند الغروب، عند الظلام، صيحة إبليس. فاسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج، وقطعا السفياني سيخرج في بلاد الشام قبل الصيحة، ولكن نشاطه الأشد سيكون بعد الصيحة. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. هذا هو الكون الجغرافي الحسي، أما الكون الأصل هو الكون العقائدي، أن نكون معهم بعقولنا. وقلوبنا ووجداننا وضمائرنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من الأحاديث التي تأتي في هذا السياق أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الصفحة 52 بعد 200، إنه الحديث 46 بسند النعماني عن خلاد بن الصفار قال: سئل أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه الخدمة تتجلى أولا في الارتباط العقلي بإمام زماننا، وفي الارتباط القلبي، وفي الارتباط الوجداني، وبعد ذلك يأتي الارتباط الجسدي، وتأتي الخدمة القولية والخدمة الفعلية. ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. ولا تتحقق الخدمة من الخادم إلا أن تكون خدمته موافقة لما يريد المخدوم. ومن هنا فإن شعارنا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام: يا أيها الشيعي أعرف ثم أخدم. الخدمة من دون معرفة لا قيمة لها، مثل ما يفعل هؤلاء الذين يقولون نحن خدام الحسين، يأتون بخدمة هم يقترحونها. هذه ما هي بخدمة؟ الخدمة لابد أن تكون بحسب ما يريد المخدوم، لا أن الخادم يقترح شيئا من عنده، هذا ما هو بخادم. يفترض نفسه أنه خادم، يقول أنا خادم الحسين، هذه فرضية من عندي. ما هو الدليل على أنه خادم الحسين؟ لابد أن يأتي بشيء يريده المخدوم، يريده الحسين. هو لا يعرف هذا، هو فاقد للمعرفة، هو بتري، هو على دين مراجع النجف. من أين تأتيه المعرفة الحسينية؟ من هؤلاء الخطباء الحمير أو من هؤلاء الرواديد الحمير؟ من أين تأتي المعرفة الحسينية لهؤلاء الذين يقولون نحن خدام الحسين، فيقترحون خدمة من عند أنفسهم؟ فهذا الذي يأتي بخدمة مقترحة من عند نفسه لا هو بخادم ولا هو يخدم الحسين بلسان الحقيقة. الخادم الحقيقي هو الذي يعرف مخدومه ويعرف ما يريد ويقوم بالذي يريده مخدومه، والكلام هو ينطبق على ما تتحدث عنه هذه الرواية الشريفة، إذ يقول إمامنا الصادق: ولو أدركته، ولو أدركت القائمة. وها نحن قد أدركنا القائمة، نحن في زمان إمامته، نحن في زمان غيبته، نحن في زمان ولايته صلوات الله عليه. ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. وفي السياق نفسه نقرأ في الرسالة التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة سنة 410 للهجرة، أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهو من أعلام الشيعة في القرن السادس الهجري. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة التي هي في مجلد واحد يشتمل على الجزئين. صفحة 498 مما جاء في رسالة إمام زماننا إلى المفيد، وأتحدث عن الرسالة الأولى، فليعمل كل امرئ منكم، يا أيها الشيعة، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. هذا هو الذي يريده إمام زماننا، هذا هو معنى الكون مع الصادقين، هذا هو معنى الكون مع الحجة ابن الحسن. فليعمل كل امرئ منكم لا بما يقترحه، بما يقرب به من محبتنا، وهذا لا نستطيع أن نعرفه من عند أنفسنا، لابد أن نعرفه من عند إمام زماننا، من عند أئمتنا، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط، لا من منهج الاجتهاد، لا من المنهج الطوسي، لا من المنهج الشافعي المعتزلي في حوزة النجف. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. أعتقد أن الصورة واضحة جدا، إن الصورة بعد هذه البيانات أكثر من واضحة جدا. هذه حقائق دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا ولهجاته لساني شعوفي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
لابد أن نعرف من أن كوننا مع الصادقين هذه الكينونة كينونة متحركة. الهداية ما هي بهداية واحدة، هداية أولى وثانية وثالثة، وتستمر الهداية من دون نهايات. التقوى كذلك، التقوى الأولى والثانية والثالثة، الإيمان كذلك، الإيمان الأول الإيمان الثاني. فحينما نكون مع الصادقين كلما اقتربنا منهم فإننا ننتقل من هداية أولى إلى هداية ثانية، ومن إيمان أول إلى إيمان ثان، ومن تقوى أولى إلى تقوى ثانية، ولا نهاية لهذه المراتب. القرآن يحدثنا عن هذه الحقائق، تارة بالتصريح وتارة بالتلميح، مرة بالعبارة الواضحة وأخرى بالإشارات. سأضرب لكم أمثلة من آيات الكتاب الكريم. الآية 57 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا. الذين آمنوا قد تلبسوا بصفة الإيمان، الله وليهم. لما تلبسوا بصفة إيمان صادق سيرتقي هذا الإيمان، سيرتقي هذا الإيمان بحكم العلاقة فيما بينهم وبين الله التي عنوانها الولاية، ومر الحديث عن هذه الحقيقة في الحلقات المتقدمة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات السفاهة، ظلمات التفاهة، ظلمات الجهل، ظلمات القصور والتقصير، ظلمات الطبيعة البشرية، ظلمات الواقع الترابي الذي تقيدنا أغلاله وسلاسله وحباله. فإذا كان الإيمان صادقا وكانت علاقتنا صادقة مع الله وهي الولاية، إنها ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فإن الله سيخرجنا من الظلمات إلى النور. وهذا الإخراج لا يكون إخراجا لمرة واحدة، وإنما يكون على مراتب: إخراج أول وإخراج ثان، ولا ينتهي هذا الإخراج. نحن في حركة دائبة أن نخرج من ظلمات إلى نور جديد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في سورة الأنعام الآية 22 بعد 100 بعد البسملة: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ماذا يحدثنا أئمتنا صلوات الله عليهم؟ أقرأ عليكم من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328. أنا أصر على ذكر تواريخ الوفاة كي أخبركم بأنها كتبنا القديمة. هذا هو السبب الذي يجعلني أصر على ذكر تواريخ الوفيات. هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 200، إنه الحديث 13 بسنده بسند الكليني عن بريد، هذا بريد العجلي رضوان الله تعالى عليه من خواص الأئمة، عن بريد قال سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه. فبريد يروي عن إمامنا الباقر، عن بريد قال سمعت أبا جعفر يقول في قول الله تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال ميت لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا من العقيدة السليمة، لا يعرف شيئا من هذا الأمر، لا يعرف شيئا من ولاية الله التي هي ولاية علي وآل علي. فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال الذي لا يعرف الإمام. لا أريد أن أقف طويلا عند الآيات والأحاديث لضيق الوقت ولكثرة المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. الكلام هو هو في هذه الآية أو في الآية التي تلوتها عليكم من سورة البقرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا في سورة البقرة. وهنا في سورة الأنعام أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالميت هو الذي لا يعرف شيئا، فأحييناه، أحييناه بمعرفة إمامه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إنه الإمام الذي نأتم به، إنه الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي يقول علماء النجف مراجع النجف بأننا إذا ارتبطنا به فإننا منحرفون عن جادة الحق، وإنما يجب علينا أن نرتبط بهم، ألا لعنة الله عليهم، يريدون منا أن نرتبط بسفاهتهم وتفاهتهم وجهالتهم وحقارتهم. يجب علينا أن نرتبط بإمام زماننا لا بتلك الحثالات. أين ذكرت هذه الحثالات؟ في أي مكان؟ مدار الدين مدار الإمام المعصوم، أما هذه الحثالات فمدارها مدار الشوافع والمعتزلة. ونقرأ أيضا في الكاف الشريف في المصدر نفسه صفحة 217 الباب الذي عنوانه أن الأئمة نور الله عز وجل ومن غيرهم ومن غيرهم. الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة. فالإمام يتحدث هنا عن زمان الحضور وعن زمان الغيبة الأولى وعن زمان الغيبة الثانية وعن زمان الظهور وعن زمان الرجعة العظيمة إلى يوم القيامة. وهذا هو ديننا، ومن لم يؤمن برجعتنا كما يقول الأئمة فليس منا فليس منا. يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. هذا هو الإيمان الثابت، وهنا النجاة من الاستبدال ومن الإعارة حينما نكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه المعية النورية مع الأئمة الصادقين مع المعصومين الأربعة عشر. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. وتستمر الرواية طويلة، وأنا لا أجد وقتا كافيا لقراءة كل هذه النصوص، إنما أخذ منها ما يوضح ما تقدم ذكره من حديث وكلام. وأعود بكم إلى سورة البقرة إلى الآية الثانية والثمانين بعد المئتين بعد البسملة، وهي أطول آية في الكتاب الكريم، إنها آية كتابة الدين. أذهب إلى آخر الآية، هناك قاعدة ذكرت في آخر الآية، قاعدة قرآنية. واتقوا الله ويعلمكم الله. فهناك التقوى تكون مقدمة لتعليم إلهي لنا. واتقوا الله، مثلما قلت لكم، فإن التقوى على مراتب، التقوى الأولى، التقوى الثانية، التقوى الثالثة. هذه التقوى الثانية التي تفتح على الإنسان أبواب العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. وإلى الآية المئتين بعد البسملة من سورة آل عمران، وهي آخر آية في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم، على دينكم بكل تكاليفه، بكل واجباته، بكل مناسكه، اصبروا على دينكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم وصابروا، المصابرة أشد من الصبر، وصابروا أعداءكم، وصابروا أعداءكم خصوصا الذين هم من أبناء جلدتكم، هؤلاء يكونون أشد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ورابطوا إمام زمانكم. مع كل هذا وتقول الآية واتقوا الله، واتقوا الله بعد كل هذا، هذه التقوى في المراتب المتقدمة، لأننا حين نعمل بما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا، حين نصبر على تكاليف ديننا فهذه هي التقوى. التقوى الحقيقية أن نكون عاملين بما يريده الدين منا في الواجبات والتكاليف، في العبادات والمناسك، حينما نكون قائمين بهذا فإننا نوصف بالمتقين حينئذ. وبعد هذا تأتي المصابرة، وبعد المصابرة تأتي المرابطة، وهذه قمة التقوى. ولكن مراتب التقوى لا تنتهي، حتى بعد تقوى المرابطة هناك تقوى تكون أعلى منزلة. كل هذا حينما نكون في فناء الصادقين، حينما نكون معهم في معيتهم. فمراتب التقوى لا تنتهي، مراتب الهداية لا تنتهي، مراتب الإيمان لا تنتهي حينما نكون في معيتهم. ولذا تصر الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي الشيعي، فمعكم معكم. هذا التكرار إصرار من إمامنا الهادي، يعلمنا على الإصرار على أن نكون في معيتهم، معهم دائما. فمعكم معكم، لا مع غيركم، لا مع غيركم. في بعض النصوص فمعكم معكم لا مع عدوكم، ولكن في زيارة الجامعة الكبيرة لا مع غيركم. أكانوا من أعدائكم أم لم يكونوا، لا شأن لنا بكل ما هو لا يدور في أفنيتكم. فمعكم معكم لا مع غيركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معهم، مع الصادقين، وكونوا معهم في هذه المعية النورية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا إنها معية الحجة ابن الحسن، رابطوا مع إمام زمانكم. هذه المعية تقودنا إلى تقوى في أعلى المراتب والمقامات. بعد كل هذا، بعد كل الصبر والمصابرة والمرابطة، تقول الآية واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأن الفلاح الأعلى لا ينال بسهولة. ولذلك الآية عبرت بالتعبير الذي يعطي معنى الترجي ومعنى التوقع، لعلكم تفلحون، هذا هو الفلاح الأعلى. ومن سورة آل عمران إلى سورة النساء وإلى الآية 36 بعد 100 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا إنهم مؤمنون وتلبسوا بالإيمان واتصفوا به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا هو الإيمان الثاني. الإيمان الأول واضح: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هناك إيمان أول وهناك إيمان ثان. يا أيها الذين آمنوا إنهم آمنوا بالله وبرسوله وبكتابه، وإلا كيف خوطبوا بأنهم قد آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا، هؤلاء يؤمنون بالله ورسوله وكتابه وبكل دينه، لكن إيمانهم يترقى حينما يكونون مع الصادقين في المعية النورية مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة، وإلى الآية 93 بعد البسملة من سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. هذه تقوى ثانية، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم في مرتبة التقوى الأولى، هذه تقوى بعد تقوى. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، هذه تقوى ثالثة. قلت لكم ثقافة الكتاب والعترة التقوى لا حدود لها، والهداية لا حدود لها، والإيمان لا حدود له. هناك إيمان بعد إيمان، وهناك تقوى بعد تقوى، وهناك هداية بعد هداية، وهذا الأمر يستمر إذا كنا في المعية النورية. وكونوا مع الصادقين، فمعكم معكم لا مع غيركم سادتي آل محمد. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سلسلة التقوى لا تنتهي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء متقون يؤمنون ويعملون الصالحات. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. إنني أذكر الآيات الكريمة على سبيل الأمثلة لتوضيح الفكرة التي أتحدث عنها، لذا لا أقف عند الآيات طويلا. من سورة المائدة إلى سورة الأعراف وإلى الآية 53 بعد 100 بعد البسملة، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، إنما تابوا لأنهم مؤمنون لكنهم عملوا السيئات. التوبة تتفرع عن الإيمان. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، من بعد ما عملوا السيئات، لكن إيمانهم سابق على توبتهم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، وآمنوا هذا الإيمان الثاني، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. القرآن كله يتحدث عن أن هناك إيمانا بعد الإيمان، وتقوى بعد التقوى، وهداية بعد الهداية، والأمر لا يقف عند حد معين. لماذا؟ لأننا مع الصادقين. هذه معية مفتوحة، حينما نكون مع الصادقين فإننا مع الله، حينما نكون مع الله هذه معية بلا حدود. من كان مع محمد وآل محمد فهو مع الله، هذه معية لا حدود لها. من سورة الأعراف إلى سورة إبراهيم، وإلى الآية 27، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء مؤمنون، ولكن هناك إضافة جديدة، إضافة التثبيت. القول الثابت في هذه الآية بحسب تفسيرهم لقرآنهم ولاية علي. الأحاديث موجودة في كتبنا وحتى في كتب القوم، حتى في كتب القوم يضعفونها لكنها موجودة في كتبهم، من أن الجواز على الصراط لا يكون إلا بصك البراءة، بصك البراءة، وهذا الصك هو صك الإيمان بعلي صلوات الله عليه، هو الذي يمنحهم صك البراءة. صك البراءة هو صك النظافة، هو صك الولاية لمحمد وآل محمد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فإن أقدامهم ستكون ثابتة على الصراط، إنها أقدام الذين ثبتت عقولهم وقلوبهم على ولاية علي وآل علي في الدنيا وماتوا عليها، هذا هو القول الثابت. وهذا الأمر يزداد ثباتا، يزداد قوة، يزداد وضوحا كلما التصقنا أكثر بمعيتهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حينما نكون في المعية النورية، في معية محمد وآل محمد، في معية علي وآل علي، في معية فاطمة وآل فاطمة، فإننا في حالة ازدياد. إذا كنا قد صدقنا الوعد والعهد معهم صلوات الله عليهم، سنكون في حالة ازدياد في الإيمان، في الهداية، في التقوى، في المعرفة، وفي كل شيء. من سورة إبراهيم إلى سورة الكهف، هذه الآية تتحدث عن فتية الكهف، إنها الآية 13 بعد البسملة والتي بعدها. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الآيات تتحدث عن أصحاب الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إلى آخر ما جاء في الآيات. هؤلاء آمنوا ولكن إيمانهم لم يتوقف عند نقطة معينة، طريق الإيمان مفتوح، آمنوا بصدق، آمنوا بإخلاص، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وماذا بعد؟ وربطنا على قلوبهم. وتستمر الآيات، وإذ اعتزلتموهم، الآية 16 بعد البسملة، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، هذا هو التوفيق والتسديد، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لازال الفيض يتواصل وفي ازدياد. هذا الأمر يجري في كل ثانية، في كل لحظة، هذه قوانين التوفيق، ويعاكسها قوانين الخذلان. قوانين التوفيق، حين يكون الإنسان موفقا فهو في حالة ازدياد، في حالة علو وترقي. نذهب إلى فاصل.
اللهم يا من أزال إذيني ويا من أزال إذيني ويا منجيا ويا عاصم البائسين ويا راحم المساكين ويا مجيب المضطرين ويا كنز المفتقرين ويا
المستضعفين ويا ناصر المستضعفين ويا مجير الخائفين ويا مغيث المكروبين ويا حسن اللاجئين إن لم أعوذ بعزتك فبمن أعوذ وإن لم ألذ بقدرتك فبمن ألوم.
الآية 82 بعد البسملة من سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن. الذي يتوب إنما يتوب بعد الإيمان، فالتائب لابد أن يكون مؤمنا قبل توبته. قد يكون إيمانه ناقصا بدرجة من الدرجات، لكن التائب تكون توبته مسبوقة بالإيمان. وإني لغفار لمن تاب وآمن، هذا إيمان ثان وعمل صالحا ثم اهتدى. بعد كل ذلك تأتي هداية خاصة، وفي أحاديث العترة الطاهرة: ثم اهتدى إلى ولاية علي. هذه هداية متقدمة ومترقية في مراتب معرفة علي وآل علي ومعرفة ولايتهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن، هذا إيمان ثان وعمل صالحا، ولكن بعد مساحة واسعة. ثم اهتدى، فهذه الهداية، بل إذا أردت أن أكون دقيقا، هذا الاهتداء، والاهتداء غير الهداية. الاهتداء أرقى مراتب الهداية هو الاهتداء. الآية تقول: ثم اهتدى، ثم اهتدى اهتداء، وصل إلى الاهتداء. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كل هذا يتحقق حينما نكون في المعية النورية لإمام زماننا، لا في معية الضلال والظلمات مع أصحاب العمائم السوداء والبيضاء. من سورة طه إلى سورة الحج وإلى الآية 54 بعد البسملة: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. الذين أوتوا العلم يكونون قد صدقوا به، وحينما يصدقون به فإنهم على حد من حدود الإيمان بحسب مقدار العلم الذي وصل إليهم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، هذا إيمان بعد إيمان، فتخبت له قلوبهم. الإخبات من أعلى درجات ومراتب الإيمان، الإخبات يأتي بعد التسليم. ثم تقول الآية وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الذين آمنوا، هل يقال للضالين الذين آمنوا؟ هذه هداية مترقية، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. منطق القرآن واضح وواضح جدا. وإلى الآية 89 بعد البسملة من سورة النمل، من جاء بالحسنة في أحاديثهم التفسيرية، الحسنة هنا ولاية علي، جاءت معرفة بالألف واللام. أل التعريف هنا هي للعهد الذهني، لشيء معهود في أذهاننا العقائدية. الحسنة الجوهر، الحسنة الأعظم، الحسنة الأكبر ولاية علي. لماذا؟ لأن ولاية علي حسنة لا تضر معها سيئة، هذه الولاية الجوهر. حب علي حسنة لا تضر معه سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معه حسنة. من جاء بالحسنة فله خير منها في حالة ازدياد، وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا الازدياد قد يكون في الدنيا في الغيبة، وقد يكون في الظهور، وقد يكون في الرجعة، وقد يكون في مواقف القيامة الكبرى، ليس مقيدا بالزمان الدنيوي الترابي فقط. من جاء بالحسنة فله خير منها، فإن الفضل واللطف والفيض سيكون في ازدياد يصل إليه. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. المضمون هو هو في الآية 23 بعد البسملة من سورة الشورى، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا هو الأصل وهذا هو الأساس، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة، من يتسامى في هذه المودة وهذه العلاقة مع القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. في أحاديث العترة الطاهرة، ومن يقترف حسنة، إمامنا الباقر يقول التسليم لنا والصدق علينا وأن لا يكذب علينا، هذا هو اقتراف الحسنة الذي جاء مذكورا في هذه الآية الشريفة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، كما يقول الباقر صلوات الله عليه: التسليم لنا والصدق علينا وأن لا يكذب علينا. وإلى سورة الحديد، إلى الآية 28 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. هذا إيمان أرقى من الإيمان الأول، وإلا فإن الخطاب موجه إلى المؤمنين الذين آمنوا برسول الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ماذا يقول أئمتنا بصدد هذه الآية؟ إنني أقرأ عليكم من الكهف الشريف من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، الباب الذي عنوانه باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، هذا هو الحديث 86. إنني أقرأ عليكم من الصفحة 88 بعد 400 بسند الكليني عن سماعة بن مهران عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. ماذا تقول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. بعد الإيمان الثاني: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فإمامنا صادق يقول في قول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته، قال: الحسن والحسين، ويجعل لكم نورا تمشون به، قال: إمام تأتمون به. إنه إمام الشيعة في كل زمان من أزمنتها، إنه الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله عليه. فصادق يقول فيما جاء في هذه الآية: يؤتكم كفلين، كفلين يعني حظين، يعني مقدارين، يؤتكم كفلين من رحمته. الصادق يقول: الحسن والحسين، ويجعل لكم نورا تمشون به، قال: إمام تأتمون به. الإشارة إلى الأئمة من ولد فاطمة، وحينما تكون الإشارة إلى الأئمة من ولد فاطمة فمن باب الأولى إنها الإشارة إلى أئمة الأئمة، إلى محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. الآيات واضحة والأحاديث صريحة، كل ذلك يشير ويوضح مضمون الحقيقة التي أشرت إليها، من أننا حين نكون مع الصادقين فإننا في حالة ازدياد، حينما يتحقق هذا المعنى فمعكم معكم لا مع غيركم، فإن التقوى ستأتي بعد التقوى، وإن الإيمان سيأتي بعد الإيمان، وإن الهداية ستأتي بعد الهداية حتى نصل إلى الاهتداء. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نذهب إلى فاصل.
هيهات أمساك يرمون من أن تضيع ما ربيت أو تبعد من أزليت أو تشرد من أويت أو تسلم إلى البلاء من شفيته ورحمته. وليس شعري يا سيدي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نسبت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ومائر حوص من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة، ما تذولن بك ولا أخبرن بفورك عنك يا
خارطة طريق علوية أضعها بين أيديكم، تطبيق لمواثيق بيعة الغدير. فنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أخذ علينا المواثيق، ومن جملتها هكذا قال لنا في الخطبة الغديرية: هذا علي يفهمكم بعدي، فإن الفهم والتفهيم لا يكون إلا من علي. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، من الخطبة 47 بعد 100. أقرأ من الصفحة 45 بعد 100 وما بعدها. في جانب من خطبته سيد الأوصياء يحدث عن زماننا هذا، عن الأيام القادمة بالقياس إلى الزمن الذي كان يتحدث فيه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. يقول الأمير: وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق. وهذا الكلام ينطبق على زماننا، وإن كان ينطبق على الأزمنة الماضية أيضا، لكننا نتحدث عن زماننا، نتحدث عن مشكلتنا. وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق. وقد أخبرنا أمير المؤمنين من أن الشيعة سيكون تيهها أضعاف تيه بني إسرائيل. من هو السبب في تيه الشيعة؟ هل هم التجار؟ هل هم أصحاب الفنادق مثلا؟ هل هم حرس الحدود؟ هل هم الممرضون في المستشفيات؟ من هم؟ من هم الذين سببوا تيه الشيعة؟ أصحاب العمائم، إنهم قرود النجف وكربلاء. هؤلاء القرود الذين جاءونا بدين القرود. وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق، ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. وأبرز مواطن الكذب على الله ورسوله وآل رسوله النجف. ولقد عرضت الكثير في برامجي، عرضت الكثير من هؤلاء الكذابين، من أصحاب العمائم، من الناطقين عن المرجعية السيستانية وغيرها، يكذبون ولا يخجلون، يكذبون والمرجعية السيستانية تدعمهم ماديا ومعنويا، وأكاذيبهم منتشرة على الشبكة العنكبوتية، وقد أخرجت الكثير والكثير منها على هذه الشاشة. وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق، ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، وإنما يتلى الكتاب حق تلاوته إذا فسر بتفسير العترة. لكن تفسير العترة سلعة بائرة عند مراجع النجف. قراءة القرآن بحسب ما تريد العترة سلعة بائرة في العتبات المقدسة. قراء القرآن يتعلمون الآداب القرآنية من نواصب سقيفة بني ساعدة، ويمدحونهم ويمجدون بهم في برامجهم التي يقولون عنها من أنها برامج قرآنية. ألا لعنة الله عليهم وعلى برامجهم القرآنية وعلى مراجعهم الذين أرشدوهم إلى طريق الضلال هذا. وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق. والله هذا هو زماننا. ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه. يقبلون عليه إذا حرف عن مواضعه، وإنما يحرف القرآن عن مواضعه حينما يفسر وفق المنهج العمري بعيدا عن منهج العترة الطاهرة. مراجع النجف ينكرون الأحاديث التفسيرية، ويفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري بمعزل عن أحاديث العترة. فإن عمر في رزية الخميس أسس هذا المنهج: حسبنا كتاب الله. ومنع رسول الله أن يكتب الكتاب العاصم للأمة. هذا هو المنهج العمري، أن نستفرد بكتاب الله بعيدا عن العترة الطاهرة. وهذا هو منهج التفسير عند مراجع النجف وكربلاء منذ زمان الطوسي وإلى هذه اللحظة. ألا لعنة الله على منهجهم وعلى تفاسيرهم وعلى حوزتهم وعلى كل دينهم. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه. ويستمر سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه حيث يضع لنا موازين المنطق العلوي في تقييم الحقائق وتقييم أصحابها. فيقول سيد الأوصياء: فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب، فإن الصحيح ينفر من الأجرب خوفا من أن يكون أجرب كحاله. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب. والباري هو الذي لا مرض عنده، لا علة عنده، لا يشكو من شيء في صحته وعافيته. والباري من ذي السقم. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. أول شيء أن تعرفوا الباطل وأهله. وهذا هو منطق قناة القمر، هذا هو منطق برامجي. حينما أشخص الباطل وأشخص رموز الباطل وأوجه سهامي إليهم، إنني أتمسك بهذا المنطق، بمنطق علي، وهو وفاء مني بحسب ما أستطيع لمواثيق بيعة الغدير. فإنني بايعت على أن أخذ الفهم من علي، على أن أعمل بالمنطق العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وبايعناه على هذا. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد. لن للنفي التأبيدي. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. فلا بد من تشخيص الباطل ومن تشخيص أصحابه. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. لا بد من تشخيص الذين نقضوا بيعة الغدير. إنهم مراجع النجف وكربلاء لعنة الله عليهم. لا بد من تشخيص هذا، وقد شخص لنا ذلك إمام زماننا في الرسالة الأولى للمفيد التي وصلت المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. يخاطب المراجع هنا، هو لا يخاطب خياطي أو قصابي أو نجاري الشيعة، يخاطب المراجع. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. لابد من تشخيص ضلال مناهج التفسير، وهذا هو الذي أتحدث عنه دائما. ولن تمسكوا به، لن تمسكوا بالكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه. ماذا نفعل؟ الإمام يقول: فالتمسوا ذلك من عند أهله. من هم أهله؟ محمد وآل محمد. أن نعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم. فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم محمد وآل محمد، فإنهم عيش العلم وموت الجهل. ومن هنا فإن حوزة النجف حوزة الجهل، فإنهم عيش العلم محمد وآل محمد، وموت الجهل هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم. لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. هؤلاء أئمتنا. فعلينا أولا أن نشخص الذين يخالفون منهجهم، وثانيا أن نتمسك بحديثهم، بقرآنهم، وبتفسيرهم لقرآنهم، وبرواياتهم، وأدعيتهم، وزياراتهم، وبمنهجهم في فهم ذلك كله. هذه خارطة الطريق يرسمها لنا سيد الأوصياء. وماذا نقرأ أيضا من الخطبة 87 من خطب سيد الأوصياء؟ إنني أقرأ من الصفحة 78، وسيد الأوصياء يشخص لنا علماء السوء فيقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به، ما هو بعالم، فاقتبس جهائل من جهال. إنهم مراجع النجف، إنهم الذين وصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ضررهم يأتي من هذه الجهائل التي أخذوها من الجهال. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، يضحكون عليكم يخدعونكم، هؤلاء الشياطين. ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه بعيدا عن الأحاديث التفسيرية، بعيدا عن مواثيق بيعة الغدير في أننا نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول جنابه جناب المرجع الأعلى، يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه. هذا هو منطق القرآن القرآن وصف العلماء بأنهم كلاب، بأنهم حمير، بأنهم بهائم وأنعام، بل هم أضل من ذلك. هكذا تحدث القرآن عن المراجع والعلماء. فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. تجنبوا هؤلاء. إذن إلى أين نتجه يا أمير المؤمنين؟ فأين تذهبون؟ لماذا تذهبون إلى هؤلاء؟ فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة؟ نحن وضعنا لكم الأعلام، وضعنا لكم العلامات، فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة؟ والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ عودوا إليهم، عودوا إلى أحضانهم، لا كما يقول السيستاني لعمر موسى أن يلقى بكم يا شيعة العراق في أحضان العرب النواصب. عودوا إلى العترة، لا شأن لكم بمن يشرق وبمن يغرب. مركز الهداية عند العترة، مركز النجاة عند العترة. العترة، عترة محمد وآل محمد، هي وطننا الحقيقي، وهي عشيرتنا الحقيقية، وهم أهلنا الحقيقيون. إليهم نعود وإليهم نؤوب وبهم نتمسك، معهم لا مع غيرهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معهم، وكونوا مع الصادقين. فأين تذهبون وأنا تؤفكون؟ والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف ننزلهم إذا لم نكن على معرفة بتفسير العترة لقرآنها؟ وهل هذا يدرس في حوزة النجف؟ وهل أن مراجع النجف يعرفون تفسير العترة لقرآنها؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نذهب إلى كتبهم، كتبهم، دروسهم، فضائياتهم، مراكزهم، وكلاؤهم، مؤسساتهم، حوزاتهم. إذا ما تحدثت عن القرآن، تحدثت عن القرآن بنحو يتنافر بدرجة 100% مع منهج العترة الطاهرة. الكتب موجودة، وقد أثبتت هذا بالأدلة القطعية والشواهد القوية والحجج الساطعة والبراهين التي لا يمكن أن تقاوم. كل هذا مبين في مئات ومئات من الساعات. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. سيد الأوصياء يريد منا أن تكون معرفتنا معرفة قرآنية معصومية. كيف ننزلهم بأحسن منازل القرآن؟ لابد أن نعود إلى القرآن وإلى تفسير العترة الطاهرة. فسيد الأوصياء يريد منا أن نتمسك بهذا المنهج الذي تتبناه قناة القمر، بهذا المنهج الذي يطرح في هذه البرامج، والذي يتناقض بدرجة 100% مع منهج الضلال في حوزة النجف، مع منهج الجهل والجهالة الذي هو منهج آيات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء. ألا لعنة الله على منهجهم وضلالهم وجهلهم وجهالتهم. هذا هو المسار الصحيح الذي يريده منا أمير المؤمنين. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. سأعود إلى هذا في حلقة يوم غد، لأن الوقت المتبقي لا يكفي لأن أكمل حديثي في هذه الجهة. فكلمات سيد الأوصياء هنا توضح لنا المسار الصحيح، هذا هو المسار الصحيح. فأنزلوهم، أنزلوا العترة بأحسن منازل القرآن، وماذا بعد؟ وردوهم ورود الهيم العطاش. كيف ننزلهم ونحن في زمان الغيبة؟ كيف ننزلهم بأحسن منازل القرآن؟ سيد الأوصياء أيضا يبين لنا في خطبته 50 بعد 100 في الصفحة 48 بعد 100، وهو يحدث الناس في زمانه عن إمام زماننا وغيبته، حيث يقول: من أن صاحب الأمر صلوات الله عليه في سترة عن الناس، في غيبة، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره، القائف لا يستطيع أن يجد له أثرا، القائف هو العارف بالآثار، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره، يعني أن دوائر المخابرات العالمية لن تستطيع أن تصل إليه. فهؤلاء هم الذين يمتلكون القدرات الهائلة على تتبع الأمور وعلى التقصي عن الأشخاص، لكنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم في زمان غيبته، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل، هناك جمع من شيعته، هناك أفراد من شيعته سيشحذون شحذا مثلما يشحذ الحداد السيوف، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين، فإن القين هو الحداد. العرب تقول عن الحداد بأنه قين. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل، ما الذي يجري عندهم ومعهم؟ لأنهم في المعية النورية، في الكينونة مع الصادقين، تجلى بالتنزيل أبصارهم، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم. هؤلاء هم الذين يستطيعون أن ينزلوا العترة بأحسن منازل القرآن، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، كؤوس الحكمة المهدوية تصلهم صباحا ومساء. يغبقون عند المساء، حينما يسقون عند المساء هكذا يقال في لغة العرب، يغبقون يشربون كؤوس الحكمة عند المساء ويشربونها عند الصباح، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. فالحكمة المهدوية واصلة إليهم صباحا ومساء. هذا هو منطق أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يرسم لنا خارطة الطريق. على هذه المضامين بايعنا في بيعة الغدير، فتعالوا إلى واقع الشيعة، تعالوا إلى واقع الشيعة، هل أن الشيعة تعمل بهذا المنطق؟ هل المرجعية العليا في النجف تعمل بهذا المنطق؟ هل خطباء المنابر والشعراء والرواديد يعملون بهذا المنطق؟ هل الحسينيات والمساجد تعمل بهذا المنطق؟ هل عامة الشيعة يعملون بهذا المنطق؟ هم يعملون بمنطق يخالف هذا المنطق بدرجة 100%. لماذا؟ لأن منطق مراجع النجف وكربلاء يتنافر مع المنطق العلوي بدرجة 100%. منطق الحوزة، منطق أصحاب العمائم السوداء والبيضاء، إنها العمائم العباسية الإبليسية الطوسية، منطق هذه العمائم يتنافر مع المنطق العلوي بدرجة 100%. وقت الحلقة انتهى وكلامي لم ينتهي، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.